والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ندخلنا في هذا البحث انطلاقا من مسألة 720 و 721. دخلنا في هذا البحث مالت أنه تصرف الإنسان في ملكه هل يكون جائز له حتى إذا لزم الإضرار للغير أو لا، منا انطلقنا البحث. لذلك نرجع نقرأ المسألة. مسألة 221، قال: للعين والقناة أيضا حريم بمعنى آخر، حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة 500 ذراع، وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع بين عين وعين وقناة وقناة. هذا ذكرنا بأنه بعض الأخبار بها دلالة على هذا. هو يقول قدس الله نفسه الزكية: ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي فيلغي خصوصية هذا التحديد إلا باعتبار كونه مانعا من تحقق شنو الضرر. أن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا، مو تحديد تعبدي نعمل به بقطع النظر عن لزوم الضرر وعدم لزوم الضرر. وعليه بناء على أن التحديد تعبدي وغالب، ليس تعبديا بل هو غالبي، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، بالرغم من أن العين الثانية هي بعد هذا التحديد، بعد هذا المقدار من التحديد أبعد كثير، لكن تضر بالأولى، فالظاهر عدم جواز إحداثها وإن كانت خارجة عن الحد، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى. هو إذا المالك الأولى رضي بذلك أو يجوز حينئذ بلا إشكال. كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها على العين الأولى من في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد، مسافة 10 أمتار يحفر بئر أخرى لكنها لا تضر بالبئر الأولى، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى. هذا كله مبني على من؟ على أن التحديد غالبي وأنه ليس تحديدا تعبديا كما قال، وإحنا هم أيدنا في هذا. ثم يقول في نفس المسألة: ولا فرق في ذلك، لأن الميزان هو الضرر والإضرار، لا فرق في ذلك بين أحداث قناة في الموات، قناة الثانية يحدثها في أرض الموات، وبين أحداثها في ملكه، فكما يعتبر في الأول، يعني إذا أحدث القناة الثانية في الأرض الموات، أن لا يكون مضرا بالأولى يعني بالقناة المحفورة والقائمة بالفعل، فكذلك في الثاني إذا يحفر قناة في بيته، بئر في بيته، أيضا ينبغي أن لا يكون مضرا بالبئر الثانية، ببئر جاره، بالبئر الموجودة في إلى جواره، أيضا ينبغي أن لا يكون مضرا بذلك. إحنا منا انطلقنا للبحث المتقدم. ثم يقول: كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار، يعني القضية ما محصورة بالعين والقناة كما ذكر في بداية المسألة، بل يشمل أيضا الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء يجري فيها الماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك أيضا يجري في الأخرى الماء من منبعها، وكذلك إحداث نهر قرب آخر، يعني قرب نهر آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه. المناط على الضرر، فإذا استلزم الضرر حينئذ هذا لا يجوز له أن يحفر، ويجوز لمالك البئر الأولى أن يمنعه من ماذا؟ من هذا الحافر. هذه هي المسألة المتقدمة. الآن ندخل في مسألة جديدة، مسألة 722. قال: يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها. يقول أكو مقدار الانتفاع بالبئر يتوقف على هذه الأرض الموات، أصلا من دون هذه المقدار لا ينتفع بالبئر، لا ينتفع بماذا؟ بالقناة. في غير هذا المقدار الذي يتوقف الانتفاع بالبئر عليه، في غير هذا يجوز إحياء الموات فيه، وإن كان بجنب البئر وإن كان بقرب البئر، لكن احنا نستثني فقط من عدم جواز الاحياء المقدار الذي يتوقف الانتفاع بالبئر عليه. مثلا تقدم سابقا ان حريم البئر بالمعنى الاول مو بالمعنى الثاني، ان حريم البئر هو شنو؟ هو شنو قال؟ حريم البئر موضع وقوف النازح. إذا كان الاستقاء بماذا؟ باليد، وموضع تردد البهيمة والدولاب إذا كان الاستقاء شنو؟ بالحيوان. يقول هذا مقدار يتوقف الانتفاع بالبئر شنو؟ عليه، هنا لا يجوز إحياؤه، هذا المقدار لا يجوز فيه الإحياء. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك فيجوز إحياؤه. يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها، فإن اعتبار البعد المذكور، يا بعد مذكور في الحريم بالمعنى الثاني، يقول أن الفاصل بين عين وعين لا بد أن يكون شنو؟ 500 ذراع مثلا في الأرض الصلبة، و1000 ذراع في الأرض الرخوة مثلا، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى أحداث قناة أو بئر أخرى فقط، يعني ما يشمل ماذا؟ المنع من إحياء هذه الأرض فقط. هاي ناظر قل بعد بينها عين وعين لابد أن يكون بهذا المقدار، معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكنك أن تحفر بئرا أخرى في هذا المقدار. أما أن تحيي هذه الأرض، تزرعها، تغرس فيها أشجار، هذا لا مانع منه. هذه الأخبار ليس فيها دلالة على المنع من هذه التصرفات، وإنما هي تمنع من تصرف وحيد واحد، وهو شنو؟ أن تحفر بئرا أخرى، أن تحفر قناة أخرى في هذا المقدار. فإذا يجوز إحياء هذه، إحياء هذه الأرض الموات، طبعا فيما زاد على المقدار الذي يتوقف الانتفاع بالبئر أو القناة عليه. هذا مضمون هذه المسألة. هذا اللي ذكره واضح، واضح جواز إحياء الأراضي الموات إلى جنب القناة اللي زايد على المقدار ذاك اللي يتوقف الانتفاع بالبئر عليه، يكون واضحا هذا الذي ذكره إذا التزمنا بالتحديدات المتقدمة. إذا التزمنا بالتحديدات وقلنا أنها تحديدات تعبدية، باعتبار أن ظاهر الأدلة الدالة على هذه التحديدات أنها ناظرة إلى المنع من حفر بئر أخرى، المنع من حفر قناة أخرى، وليس لها نظر إلى المنع من جميع التصرفات. بعبارة أخرى أن الحريم بالمعنى الأول يختلف عن الحريم بالمعنى الثاني، من حيث أن المنع في الأول يكون عن جميع التصرفات، الحريم بالمعنى الأول يعني هذا اللي موضع وقوف النازح للبئر وموضع تردد البهيمة، هذا يكون المنع عن كل التصرفات فيه، بخلاف الحريم بالمعنى الثاني الممنوع هو فقط شنو إحداث بئر أخرى لا جميع التصرفات، هذا التصرف هو الذي يكون ممنوعا منه. ليش هذا نقوله؟ باعتبار أن الحريم بالمعنى الثاني هي نفس الأدلة التي تدل عليه، إذا قلنا بهذه التحديدات نفس الأدلة التي تدل عليه هي ما بها دلالة على أكثر من منع شنو هذا التصرف المعين، ما بها دلالة على أكثر من منع حفر بئر أخرى. يعني شو تقول الرواية؟ تقول هذا ما بين عين وعين كذا مقدار، شنو هذا؟ شنو نفهم منه؟ شنو معنى ما بين عينه؟ يعني بمعنى أنه لا يجوز إحداث العين ثانية في هذا المقدار، ولا بد أن يكون الفاصل بين العين الأولى والعين الثانية هو هذا المقدار. معناه شنو؟ معناه لا يجوز حفر البئر في هذا المقدار، وإنما يجوز فيما زاد على ذلك المقدار. هذا هو الذي يفهم، بل رواية الأعلى صريحة في هذا المعنى، ما بين عين وعين كذا، ما بين بئر وبئر كذا، يعني لا بد أن يكون الفاصل بينهما هو هذا المقدار. فاصل بينهما هذا المقدار شنو؟ يعني لا يحدث بئرا في هذا المقدار، وإلا إذا أحدث بئرا في هذا المقدار معناه ملتزم برعاية شنو؟ الفاصل بين البئرين أو بين العينين. فمفاد هذه الروايات هو المنع من هذا التصرف فقط، ما فيه دلالة على المنع من تصرف شنو آخر. المسألة واضحة أنه في الحريم بالمعنى الثاني الممنوع هو فقط ماذا؟ حفر بئر في هذا المقدار وحفر قناة في هذا المقدار، وما سائر التصرفات هذه الرواية ليس فيها دلالة على المنع منه، ومقتضى القواعد شنو؟ هو جواز الحفر، جواز إحياء الأرض. لماذا؟ لأنه أرض موات، أرض موات يجوز ماذا؟ مختل يعني الأدلة العامة في باب إحياء الأرض الموات هو جواز إحياء هذه الأرض ولا مانع من ذلك. هذا إذا بنينا على أن التحديد تحديدات تعبدية، أخذنا بهذه التحديدات الموجودة في هذه الروايات. أما إذا اخترنا القول الآخر وهو قول المختار ويبنى عليه السيد الماتن، تبع للسيد الماتن، وهو أن المناط على الضرر وأن هذه التحديدات غالبية يمكن نلغي خصوصيتها، وإنما مسألة جوازا ومن أن تابع علما للضرر وعدمه، وألغينا خصوصية هذه التحديدات. قد يقال كما ذكرنا ذلك في مسألة متقدمة، هكذا ذكرنا ما أذكر في أي مسألة، في مسألة 719 هكذا قلنا بأنه بناء على ما هو الصحيح من أن الاعتبار بالضرر وأن هذه التحديدات ليست تعبدية، قلنا بأنه يعني هكذا ذكرنا بأنه لا فرق حينئذ بين حفر بئر أخرى في هذا المقدار المحدد وبين إحياء الموات، ماكو فرق بينهما. شو ماكو فرق بينهما؟ يعني ماكو فرق في هذا المقدار المحدد، وقال 500 لابد أن يكون فاصل بين قناة وقناة مثلا، وفي هاي ضمن 500 ماكو فرق بين أن يحفر قناة أخرى أو بئر أخرى وبين أن يحيي هذه الأرض الموات، ماكو فرق بينهما من يا ناحية، في أنه على تقدير أن يكون كل منهما مضرا بالأولى بالقناة الأولى والبئر الأولى يمنع منه، وإذا كان كل منهما غير مضر بالقناة الأولى فيكون شنو؟ جائز. إذن أي فرق بينهما؟ يحفر بئر قلنا المناطبي شنو؟ مو البعد المذكور، المناطبي هو الضرر، فإن كان حفر البئر الثاني مضرا بالأولى يمنع منه لا يجوز، وإن لم يكن مضرا شنو؟ يجوز، ما نتقيد بالبعد المذكور. إحياء الموات، غرس أشجار، زراعة يزرع بها حنطة وشعير، إن كان مضرا بالبئر فأيضا شنو؟ يمنع منه، إن لم يكن مضرا فلا يمنع منه، فأي فرق بينهما؟ ليش نجي نفرق بينهما ونقول بأنه الممنوع منه هو فقط شنو؟ حفر بئر أخرى. هذا نصور عندما نلتزم بالتحديدات المذكورة ونستند فيها إلى الروايات، وقلنا ظاهر الروايات هو اعتبار أن يكون هناك فاصل بين بئر وبئر بهذا المقدار المحدد، وهي ناظرة علما إلى المنع من تصرف معين وهو شنو؟ حفر البئر، وليس لها نظر إلى منع من جميع التصرفات. أما عندما نجعل الميزان هو الضرر ونلغي هذه التحديدات، نلغي خصوصيتها، الضرر الميزان هو الضرر، يعني في كل مكان يتحقق الضرر يمنع هذا، سواء كان الضرر متحققا بحفر بئر أخرى أو كان متحققا بماذا؟ بزراعة الأرض وإحياء الموات، إذا فرضنا أنه كان مضرا بالبئر الأولى، إن لم يكن مضرا فيكون جائزا، كما أن حفر البئر إن لم يكن مضرا أيضا يكون جائزا، إحياء الموات إن لم يكن مضرا أيضا يكون جائزا. هذا ما ذكرناه في مسألة 719، لكن يمكن التأمل في هذا الكلام، وذلك باعتبار أن هذا الرأي الثاني اللي اخترناه تبعا للسيد الماتن وغيره هو في الحقيقة يعني أن هاي الروايات التي دلت على هاي التحديدات كما هو ذكر السيد الماتن نحملها على الغالبية، على الغالب تحديد غالبي، يعني نقول ما له خصوصية إلا باعتبار أن الضرر عادة وغالبا يندفع بها، هاي خصوصية، باعتبار أن الضرر عادة وغالبا يندفع بها، هاي خصوصية فقط. فاللي نقوم به هو حمل التحديدات المذكورة في هذه الروايات على الغالبية بهذا المعنى، لكن هذا لا يقتضي التصرف في هذه الروايات من ناحية أخرى، بمعنى أن هذه التصرفات، أن هذه الروايات كما ذكرنا هي ناظرة إلى المنع من ماذا؟ إلى المنع من حفر بئر أخرى، هذا استظهرناه من الرواية، ما بين عين وعين كذا مقدار، وهذا شو المعنى ما بيننا؟ لابد أن يكون هناك فاصل، يعني لا يجوز حفر بئر أخرى في هذا الفاصل، هذا معنى لا يجوز حفر، هي ناظرة إلى المنع من حفر بئر، هذا استظهرنا من نفس الروايات، لا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور في هذه الروايات وهذه الفقرة لمجرد أننا حملنا التحديدات المذكورة على أنها تحديدات شنو؟ غالبية وليست تعبدية، نلتزم بأن التحديدات هي غالبية وليست تعبدية، لكن تبقى هذه الروايات فيها دلالة على أن الممنوع هو ماذا؟ هو حفر بئر أخرى، ليست ناظرة إلى جميع التصرفات، لأن التعبير هذا هو دلالة على هذا، هو نفس عندما يقول ما بين بئر وبئر كذا مقدار، معناه أنه لا بد أن يكون هذا هناك فاصل بين بئرين، فلا يجوز أن تحفر بئرا قبل هذا الفاصل. هذا مفادها هذا، وليس مفادها أنه لا يجوز لك أن تزرع هذا الأرض في هذا الفاصل أو تغرس فيه أشجارا، فهذا شيء لا يستفاد من هذه الروايات. فتبقى هذه الروايات ظاهرة في ماذا؟ في أن نظرها علما إلى حفر بئر أخرى في هذا المقدار. غاية الأمر إحنا قلنا هذا المقدار نرفع اليد عن التحديد بالمقدار، نقول نزل على من؟ على الغالبية، على أنه هذا ذكر في الروايات باعتباره أنه يندفع به شنو؟ الضرر، وأن الميزان على من؟ على الضرر. فكأن الروايات بالنتيجة تقول بأنه لا يجوز حفر بئر أخرى في هذا المقدار لأن ذلك مضر بماذا؟ بالبئر الأولى. كأنه هكذا تقول، باعتبار أنه يكون مضرا بالبئر الأولى فلا يجوز حفر بئر. إحنا نجي نقول شنو؟ فإن لم يكن مضرا فيجوز حفر بئر أخرى. فالممنوع منه عندما يكون هناك ضرر هو ماذا؟ هو حفر بئر أخرى، لا جميع التصرفات. ومن هنا يكون ما ذكره السيد الماتن هنا هو الأوجه والأصح. فالتصرفات الأخرى غير حفر بئر، حفر بئر الروايات تمنع منه إذا كان مضرا بناء على الرأي الثاني. التصرفات الأخرى ترجع لقواعد، القواعد الأساسية، إذا لم يكن مضرا يكون جائزا بمقتضى عمومات من أحيا أرضا فهي له، يجوز إحياء الأرض الموات. إن كان مضرا نرجع للأدلة المانعة من الإضرار شنو؟ بالغير، فنلتزم بعدم جوازه لكونه مضرا بماذا؟ بالغير. لكن مو لهذه الروايات، وإنما للأدلة الأخرى الدالة على حرمة الإضرار بالغير. هاي المسألة، مسألة 723، قال إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه، مو حريم للعامر، وأحيا أرضا وعمرها، أكو أرض موات مو من حريم، مو ليست حريما لهذا العامر ولا من مرافقه، على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له، ما لا علاقة بالعامر، أرض موات حال حال سائر الأراضي شنو؟ الموات التي تكون نسبتها إلى جميع الناس شنو؟ نسبة واحدة، فهي لا تختص بمالك العامر لأنها ليست حريما له حتى يثبت له مثلا الملكية أو الحاق أو الكذا وأمثال هذه الأمور، ويمنع الآخر من إحيائها، هي ليست حريما للعامر ولا من مرافقه كما يقول. فهذه المسألة واضحة. يكملها هاي مسألة أيضا تقدم الإشارة إلى هذا في مسألة 719، يعني هنا تذكرنا ذاك المطلب اللي يقول بأنه الأراضي المنسوبة إلى بعض العربي أو العجمي أو الكذا أو الكذا أنه يجوز شنو إحياؤها بنفس هذا الملاك، يعني مجرد منسوبة إلى قبائل عربية أو عجمية، منسوبة مو حريم، منسوبة إليهم قلها تبقى أراضي موات مباحة للجميع فيجوز شنو إحياؤها. هذه تقريبا نفس المسألة السابقة. مسألة اللي بعدها 724، قال الظاهر أن الحريم مطلقا ليست ملكا لمالك ما له الحريم، يعني ليست ملكا لمالك العامر، ليست ملكا لمالك الشيء الذي له هذا شنو الحريم، قل الحريم حريم، ليست ملكا لمالك العامر، نعبر عنه، هو عبر عنه شنو لمالك ما له الحريم، من هو ما له الحريم؟ يعني الحرامين. ليست ملكا لمالك ما له الحريم، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر. وهذا معنى الإطلاق في كلامه، قال مطلقا الحريم مطلقا هذا مقصوده، أو نهر أو غير ذلك. وإنما لا يجوز، فإذا مو ملكه ليش لا يجوز لغيره أن يحيي هذه الأرض الحريم، أن يتصرف فيها ولو بحفر بئر؟ وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه. يقول هي مو ملك إله، وإنما هي من متعلق حقه بها، وبهذا الاعتبار يمنع الآخر من مزاحمته فيها. فأي تصرف في هذا الحريم يكون مزاحما للأول يمنع منه هذا الثاني. ليش؟ لأنه باعتبارها من متعلقات حقه، يعني تعلق حقه بهذا الحريم وإن لم يكن ملكا له، لكنه تعلق حقه به. هذه المسألة السيد ماتن يذكر مطلبين لا بد من ملاحظتهما. المطلب الأول هو أن الحريم ليس مملوكا لمالك العامر، واحد، حريم ليس ملكا لمالك العامر. الأمر الثاني أن الحريم يكون متعلقا لحق مالك العامر، من متعلقات حقه، ليس ملكا له لكنه يتعلق به شنو؟ حقه. هذا الأمر الثاني الذي ذكره، فهو نفى الملكية وأثبت شنو؟ وأثبت كون الحريم من متعلقات حق مالك العامر. أما بالنسبة إلى الأول وهو نفي الملكية، ظهر أنه واضح باعتبار أن المفروض أن هذا لم يحيي الحريم، مفروض في محل كلامنا هذا، هو أحيا الأرض الموات، الأرض الموات إلى حريم، هو لم يحيي الحريم وإنما أحيا شنو؟ أحيا العامر، يعني ذاك الأرض الموات أحياها فعمرها، هذا العامر صار له حريم، هو لم يحيي الحريم بحسب الفرض، وإنما أحيا العامر، ولم يفرض وجود سبب آخر لتملكه لهذا الحريم الذي لم يحيه. أسباب التملك معلومة، ما فرضنا وجود سبب آخر لتملكه للحريم، الأحياء سبب للتملك على رأي بعضهم، لكنه لم يحيي الحريم حتى يكون سببا شنو؟ لملكيته. لا، هذا إذا قلنا بأن الإحياء من أسباب شنو؟ الملك. الإحياء من أسباب الملك، مع ذلك نقول أن الحريم هو لا يملكه. ليش؟ لأنه لم يحييه. أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن ما يترتب على الإحياء هو الأولوية في التصرف فقط، يعني كونه أولى من غيره في التصرف بهذا الحريم كما هو يعني المختار، فعدم الملكية الحريم تكون شنو؟ أوضح، يعني هو ما أحياه ليس ملكا له، فكيف يملك الحريم اللي هو تابع لما أحياه؟ واضح اللي أقوله، يكون أوضح عدم ملكية الحريم بناء على هذا الرأي، يكون أوضح. كما أن الأمر كذلك، يعني أيضا عدم ملكية الحريم تكون واضحة جدا، يعني تكون واضحة حتى إذا قلنا بأن الحريم من توابع الأرض المحيات ولواحقها، وأن إحياءها يكون إحياء له بالتبع. أكو شرعي تعرضنا ذكرناه سابقا، أن يقول الحريم الإحياء مو لكل ذرة ذرة من الأرض هو يحييها، لا، هو يكفي في إحياء أرض مساحتها أفرض 1000 متر أن يحيي فيها شنو؟ قولوا ياي 300 متر، يبني فيه 300 متر، هو أحيا كل هذه الأرض لأنه من توابعها من لواحقها. فكما يصدق الإحياء على ما بناه من المساحة، أيضا يصدق الإحياء على باقي الأرض التي تعتبر من لواحق ما بناه وما أحياه. فهو إحياء له. هنا هم نقول الحريم أيضا هو أحياه، لكن أحياه بالتبع. صحيح هو أحيا الأرض المحياة، لكن أحياها نفس الأرض بالإصالة، وأحيا حريمها بالتبع، فإذن هو أحيا الحريم. فإذا أحيا الحريم حينئذ يكون كأنه شنو؟ مالكا لا. أقول حتى لو قلنا بهذا، حتى لو قلنا بأن الحريم تابع للأرض، وأن إحياء الأرض إحياء للحريم، مع ذلك نقول بعدم الملكية. ليش؟ لأن المختار في الإحياء أنه ليس من أسباب الملك، هو ليس من أسباب الملك بالنسبة إلى الأرض المحياة، فضلا عن ماذا؟ عن الحريم. حتى إذا قلنا بأنه أحياه بالتبع. هذا الأمر الأول، فإن الأمر الأول واضح وهو أنه ليس ملكا، الحريم ليس ملكا لمالك العامر. وأما الأمر الثاني أنه يتعلق حقه به، حقه من متعلقات حقه كما عبر. ثاني لنقول هذا أنه النصوص الواردة في المقام يستفاد منها التي تدل على أن حريم البئر كذا وحريم البستان كذا إلى آخره، يستفاد منها أن مالك العامر له حق في الحريم، وأن الحريم يختلف عن سائر الأراضي الموات، اللي كما قلنا تتساوى نسبة الناس إليها، ما فرق بين زيد وعمر وكذا وكذا نهائيا. الحريم لا يختلف، حريم هناك حق لمالك العامر يتعلق شنو بالحريم، فالحريم يختلف عن سائر الأراضي الموات التي يتساوى فيها الجميع والتي يجوز لكل أحد إحياؤها. الحريم يختلف، ويختلف بماذا؟ في أنه يثبت هناك حق لمالك العامر فيه، يثبت حق لمالك العامر فيه. ولذا عبر السيد الماتن بأن الحريم من متعلقات حقه، بمعنى أن حق مالك الغريم مالك العامر يتعلق بماذا؟ بهذا الحريم. لكن قد يلاحظ على هذا بأن كون الحريم من متعلقات حق المالك العامر وأنه يتعلق به حقه، هذا يقتضي منع الغير من التصرف في الحريم مطلقا. يعني مطلقا المقصود بهذا من دون فرق بين أن يكون هذا التصرف مزاحم لمالك العامر أو ليس مزاحما لمالك العامر، لأن هذا هو مقتضى تعلق حق بالشيء. عندما يقال أن فلان تعلق حقه بهذا، إن إذن آخرون يمنعون من التصرف فيه بقطع النظر عن كونه مزاحم لهذا أو لا، لأنه حقه تعلق به من متعلقات حقه. مقتضى هذا هو منع الآخرين من التصرف مطلقا من دون فرق بين أن يكون ذلك التصرف مزاحما للمالك العامر أو ليس مزاحما له، لأن هذا هو مقتضى تعلق حق الإنسان بشيء. عندما يتعلق حق الإنسان بشيء يمنع الآخرون من التصرف فيه بقطع النظر عن كان مزاحم أو لا. بينما ما يذكر وما يستفاد من عبارة السيد ماتن ومن غيره أنهم يقيدون المنع من التصرف في الحريم بما إذا كان شنو مزاحما للمالك الأول لمالك العامر، فالتصرف في الحريم يمنع منه الغير إذا كان مزاحما، ومعنى ذلك شنو؟ أنه لا يمنع منه الغير إذا لم يكن مزاحما. هذا جواز التصرف في الحريم إذا لم يكن مزاحما لمالك العامر هذا لا يتلائم ولا يتناسب مع تعلق حق مالك العامر بالأرض بالحريم. انتهى الوقت؟ هذا لا يتناسب معه. نكمل الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.